السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه وحوله وقوته أننا الآن مع كتاب الفرائض. انتهينا وأنهانا ربنا جل في علاه من كتاب المعاملات، واليوم نحن على موعد مع كتاب جديد وكتاب الفرائض وذلك الوصايا. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. والفرائض جمع فريضة فعيلة من الفرض، والفرض معناه التقدير أو الجزاء، أيضا قد يكون بمعنى الوجوب أو الإلزام أو الالتزام. وأصل الكلام في هذا العلم أو هذا العلم من الفرائض هو علم شريف جدا، وهو أول العلوم ذهابا. لذلك كان علماؤنا يحرصون حرصا شديدا على تعليم هذا الباب للأطفال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصله قول الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد ورد في بعض الروايات، وإن كانت ضعيفة لكننا نتمسك بها، على أن هناك بعض الروايات تتعاضد. فما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سينقص حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هلم أخي الكريم. وهذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى، والحاكم أيضا في المستدرك، وقد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ضعف واضطراب. وقد رواه أيضا الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه بن حبان بذكره في الثقات. بزي تجنى عبد الحق، رفع الله مقامه، نفع الله به. وكان من دأب علمائنا لا سيما أهل الحديث وأهل الحرص على مجالس التحديث، كانوا يشترطون على الطالب ألا يجلس ويكتتب في مجلس التحديث إلا أن يحصل أمرين: الأول هو أن يكون قد ختم القرآن، والثاني أن يكون تعلم الفرائض. الأول أن يكون قد ختم القرآن، والثاني أن يكون قد أتقن أبواب الفرائض. فإذا جاء ليكتتب يقولون له: ختمت القرآن؟ يقول: نعم. يقولون: تعلمت الفرائض؟ يقول: لا. فيقول: ارجع. يقولون: ارجع. عليكم السلام وبركاته. فيقولون: ارجع حتى تختم، حتى تتعلم الفرائض، ثم اجلس في مجالسها. فهو علم شريف، وهذا العلم فواتحه فيها بعلم الفتوى وعلم الأنساب وأيضا الحساب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، يعني إن مات زيد وترك أموالا، هذه الأموال أول ما يؤخذ منها هو مؤنة التجهيز، وهذا حقه أصلا، هذا حقه. وإن كان البعض يرى بأنه بعد الممات فقد صار المال إرث، فلا بد من استئذان الورثة في هذا الباب. والصحيح أن هذا مؤنة التجهيز من ماله هو الأصل، وهذه المؤنة لا غلو فيها ولا جفو، بالمعروف لأنه يحتاج إليها، وإنما يدفع إلى الوارث ما يستغني عنه المورث، سواء في اليسار أو في الإعصار. في هذا الباب لا وكس ولا شفط، لا وكس ولا شفط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم بعد مؤنة التجهيز ينشغل الناس بقضاء الديون. فمؤنة التجهيز هذا حق الميت، وهو حق الناس بالمال الذي ورثه بأن يستخدم في ستره وفي كفنه، ثم بعد ذلك قضاء الدين، لأنه إذا ترك هكذا يعذب أو قل يحبس عن الخير في قبره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهيد: يغفر له مع أول دفعة من دمه، يغفر له كل الذنوب مع أول دفعة من دمه. قال: إلا الدين أوصاني به جبريل الآن. قال: إلا الدين. وأيضا لما قام يصلي فقال: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم. درهما. فقال: هل ترك من وفاء؟ قالوا: لا. فالكلام أيضا قبل التقسيم لابد من قضاء الدين، هل ترك من وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال: هم علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه النبي فقبله بعد أيام، فقال: قضيت. فقال: قضيت يعني دينه. فقال: الآن بردت جدته. قال: الآن بردت جلدته. فيقضى الديون. وتقسيم الديون عندنا في المذهب خلاف الحنابلة وغيره، تقسيم الديون عندنا في المذهب هو تقديم حق الله على حق الآدمي، وإن كان هم يعني وجهة نظر الفقهاء على أن حق الله يبنى على المسامحة، وحق الآدمي يبنى على المشاحة، فيقدم الآدمي. والصحيح أننا ندور مع النصوص حيث دارت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. نعم، هذا المذهب الشافعي، والكتاب كتاب المنهاج. قال: ثم تقضى ديونه، وأول ما يبدأ فيه بقضاء الدين بدين الله جل في علاه كالزكاة، فإن مات ولم يخرج الزكاة وجب إخراج الزكاة من المال قبل توزيع التركة. وأيضا إن مات وكان ميسورا ولم يحج، ولأن عندنا مسألة الحج على التراخي وليست على الفور، قالوا: يحج من ماله، حج من ماله. أيضا هذا من الدين الذي لابد يخرج قبل توزيع التركة. قال: ثم وصاياه بالإجماع، يعني ثم الوصية بعد الدين، مع أن الآيات جاءت مصرحة بالوصية قبل الدين، فهذا الذي قال علي بن أبي طالب حتى لا يتهاون الناس فيها. وابن عباس أيضا قال بذلك، لأن المسألة فيها جواز التقديم والتأخير، وقدم ذكر الوصية حتى لا يتغافل عنها الناس، يسارعون بقضاء الدين ويغفلون عن الوصية، وهذا حق من حقوق الميت. ولذلك جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي قضى بالدين قبل الوصية، وجاء حديث فيه كلام، وفي رواية الترمذي بزيادة: وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لكن قال الترمذي بعد التضعيف:
قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. وهذا الترتيب هو الترتيب الواجب، وهذا الترتيب هو الترتيب الواجب خلافا للظاهرية وخلافا أيضا للجمهور. الظاهرية قالوا بأن دين الله يقدم نعم ثم دين آدمي ثم مؤن التجهيز، والصحيح أن مؤن التجهيز تكون أولا لحق الميت. قال ثم وصايا، لكنه قيض الوصايا، قال ثم وصايا من ثلث الباقي، قال ثم وصايا من ثلث الباقي، يعني هذه الوصية تكون من ثلث باقي مال، تكون من ثلث الباقي. وأصل ذلك قبل الإجماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عاد سعد بن أبي وقاص وقال أنه ما ترى ما يترك إلا ابنه وله أموال كثيرة فهل يتصدق بكلية المال، فنهاه وزجره حتى قال له الثلث والثلث كثير، قال الثلث والثلث كثير، فكانت الوصية دائرتها في الثلث ولا زيادة على ذلك، دائرة الوصية في الثلث. لذلك قال ثم وصايا من ثلث الباقي، وهذا بالإجماع ومستند كما قلت حديث سعد بن أبي وقاص. قال ثم يقسم الباقي بين الورثة، طبعاً قسمة الباقي بين الورثة تكفل بها الله، لا أحد يتدخل فيها، قسمة الإرث تكفل بها الله. حين قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات المواريث. والوصية على الاستحباب في المذهب، وخالف بذلك المحز الظاهري وقال بوجوب الوصية، قال بوجوب الوصية، والحق بأن الإسلام لم يوصي، دل ذلك أنها ليست بواجبة. فالوصية على الاستحباب لأن الإسلام ترك لهم ثلث المال يوصون فيه، وهذه قربة لله جل في علاه. وفي قوله إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قالوا أيضا بالوجوب، والحق أن على الاستحباب لقول جماهير المتقدمين والمتأخرين. قال من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورثة. فقال المصنف النووي قلت فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع، إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه، لأن الحق الذي يتعلق بعين التركة هو الذي يقدم، الحق الذي يتعلق بعين أنه الألزم وتأثيره على التركة أقوى. لذلك قال كل ما كان متعلقا بعين التركة كالزكاة وأيضا كأرش الجاني أو كالرهن أو المبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤونة التجهيز، وهذا تقديما لحق صاحب التعلق على حقه كما في حق الحياة. وأيضا كما يقدم العامل في القرار في المضاربة، إذا مات المالك قبل القسمة إلا يتأمن ماله الكتابة إذا كان باقيا، وصفنا المعتد عن الوفاة بالحمل أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى وأسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح، وهذا بنص القرآن. قال وأسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح بنص القرآن، وهذا نص القرآن طبعا أجب الإرث عندنا في المتفق عليه ثلاثة، والرابع الكلام فيه سيأتي تفصيله. الثلاثة هي السبب، أسباب الإرث النسب والمصاهرة والولاء، والرابع الإسلام، وهذا سيأتي تفصيله. إذن أسباب الإرث النسب والمصاهرة وأيضا الولاء والرابع الإسلام. هنا ابتدأ بالمصاهرة قال: وأسباب الإرث أربعة: قرابة، قرابة وهي النسب. وكثير من العوام لا يفقهون هذه المسألة، يقولون على المصاهرة نسب وليست نسبا، قرابة وهي النسب، ونكاح هو السبب المصاهرة. وهذا بنص القرآن، قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا فرضه الله جل وعلا وبينه في الكتاب. وقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. تبريعا أن المكلف إذا اشترى أباه في مرض موته عتق عليه، وهذا أصل كما قلنا لن يفي له إلا بذلك، أن يراه في الرق فيشتريه فيعتق عليه. وأنه لو خلف أخا فأقر بابن صغير لأخيه لم يثبت نسبه، كل ذلك في مرض الموت. وإذا أعتق جارية في مرضه وتزوج بها ثم مات لم ترثه، كل ذلك في أصل عند عثمان بن عفان أو لغيره. وهم هنا الآن يقولون المرض المخوف، المرض المخوف والعمل بالحيطة في هذا، مع أن أصول المذهب في هذا الباب أننا نأخذ في العقود على الظاهر، نأخذ في العقود على الظاهر، لكن هنا في الإرث السبب في ذلك أن الإرث إثبات الإرث يؤدي إلى إسقاطه، والمسألة الزنية سببت في الاضطراب بخلاف فيها مسألة الزواج، أنه أعتق جارية في مرض ثم تزوجها أو مات. قال: وولاء، هذا الثالث. يبقى الأول النسب، والثاني المصاهرة، والثالث الولاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فيرث المعتق العتيق، وهذا بالإجماع يرث المعتق العتيق. وقد ورد عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة اعتقت غلاما لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة، فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لها النصف ولابنته النصف. وهو مسألة تقسيم النصيب بالولاء كما هو في الكتاب مسطر بالنسب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فتقسيمه يكون كتقسيم النسب. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستفتون قل لا يفتكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وده الثاني لابنة حمزة، لأن الولاء لمن أعتق. وأيضا عن عبد الله بن شداد: مات مولى لابن حمزة وترك ابنته وابنة حمزة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة حمزة النصف. قال: فيرث المعتق العتيقة، ولا عكس. يعني العتيق لو مات المعتق لا يرث. لأنها لا تشابه النسب كلية. من طرف واحد وهو طرف المعتق اعترافا بالجميع. نعم. قال: والعكس يعني العتيق لا يرث المعتق. قال: والرابع الإسلام، يعني السبب الرابع في الإرث الإسلام، وهذا فيه خلاف. فقال: فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة: إما النسب وإما ذاك الخير، إما النسب وإما المصاهرة وإما الولاء. هناك روايات قد تكون دليلا للأحناف في مسألة، تفضل في الثالث. هناك روايات قد تكون دليلا للأحناف في مسألة الإرث لذوي الأرحام. فعن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خر من إرث نخلة فمات، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من نسب أو رحم؟ فقال: لا. أو قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. أعطوا ميراثه بعض أهل قريته. طبعا مسألة الدليل أو الشاهد للأحناف في قول النبي: هل له من نسب أو رحم، هذا يدل على إرث ذوي الأرحام، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيها. وأيضا في قول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة. والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن سفل، طبعا يعني وإن سفل يعني وإن نزل. الابن وابنه وإن نزل وإن سفل، فالابن بالإجماع يرث، وإرثه كما سيأتي بالتعصيب، إرثه ليس بالفرض، إرثه بالتعصيب. قال: والأب وأبوه وإن علا. والأب هنا كما سيأتي تفصيله يرث بالتعصيب وبالنسب، أو بالفرض، استغفر الله، يرث بالتعصيب وبالفرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: والأخ وابنه إلا من الأم. قال: والأخ وابنه إلا من الأم. طبعا الأخ الشقيق أو الأخ من أب، وابنه ابن الأخ، لأن هنا ابن الأخ يدلي بوارث، والقاعدة في المواريث أن من أدلى بوارث يرث عند عدمه، أن من أدلى بوارث يرث عند عدمه. قال: والأخ وابنه إلا من الأم، يعني الإخوة من الأم، وإن كان لهم فرض، لكن ابن أخيه من أمه لا يرث، هيكون من الأرحام. قال: والعم، لأن العم أيضا يدلي بوارث، والعم إلا للأم لأنه من الأرحام. قال: وكذا ابنه، يعني ابن العم، وابن العم كما قلنا هينزل منزلة العم عند عدم وجود العم، لقاعدة الإرث أن كل من أدلى بوارث ينزل منزلته عند عدم وجوده، عند عدم وجوده. والمعنى ابن العم للأبوين أو ابن العم للأب، أما ابن العم للأم هذا من الرحم لا يرث. قال هؤلاء المجمع على عليهم المجمع على إرثهم والزوج والزوج والمعتق يبقى الزوج أيضا مجمع على إرثه وهذا لا يحجب بحال والمعتق أيضا يرث طبعا عند عدم الوارث قال ومن النساء سبع يعني نساء التي أولئي يرثن مجمع على إرثهن ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن نزل وإن سفر قال البنت وبنت الابن ما قال بنت البنت لأنها الرحم قال والبنت وبنت الابن وإن نزل يعني بنت ابن 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 الابن ترث إن لم يكن من فوقها يحجبها قال والأم أيضا لا تحجب إلا حجب نقصان لا حجب حرمان والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة هذا كله بالإجماع أن هؤلاء على الإرث يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني تتابع بعض الإخوة في المجيء وتأخر في المجيء ونحن على مشارف الانتهاء من درس المنهاج وهو من الأهم من المكان درس المواريث من أهم الدروس المواريث هو العلم الذي عز على كثير من الناس كان فضيلة الشيخ وأنوه فضيلة الشيخ شيخنا المبارك مصفر بن غانم اللردميني السعودي الذي كان يقطن الرياض وكانوا يقولونه بألبان الرياض أو قريب من ذلك كان في جلسة أقرأ عليه كان يستغرب كان معي كراسة أنا أكتب فيها المسائل وأعمل جزاوي للحساب وأخرج المسائل فقال لي ما هذا قلت له الفرائض قال هذا العلم عز علي لا أستطيعه بحال من الأحوال معانا الله تعالى فتح له في علم الحديث وجعل له باعا وجعل له قبولا ومع ذلك قال هذا العلم أغلق علي ما أستطيعه بحال من الأحوال لأنه ما درس الرياضيات فما سهل عليه فهذا العلم علم عز على كثير حتى من الزملاء فرجاء الاهتمام بمثل هذه العلوم نعم كما أنوه وفاء للفضيلة الشيخ مسفر أنوه وفاء وأريد طلب العلم جميعا وهذا طلب مني وفاء لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم هذا شمس مصر بأسرها وأنبل من فيها وهو من أنبل من فيها مع نبلاء آخرين عهدتهم وجلست بين أيديهم وفضيلة الشيخ محمد يعني نريد الوفاء له يعني الآن طلبة العلم يعني يحزنني النسيان نسيان أهل العلم الذين لهم الفضل عليهم كثير من إخواننا ما التزموا إلا على أيديهم ما عرفوا الدين إلا على أيديهم فأنا أريد لابد للإخوة الأفاضل أن ينوهوا بفضل هؤلاء وأن يظهروا فضل هؤلاء لجميع الناس ليتعلم الناس وليعلم الناس علماء مصر وعلماء البلاد الأخرى حفظ الله بلاد المسلمين جميعا هذه مسائل من الأهمية بالمكان لا ستتعلم حل المسائل لأنني لا أريد أن أكون مكتوفا الأيد في هذا الباب سنجعل المسائل وأبين لكم الحل طبعا أنت ستمر فيها كالسهم هنا الهندسة تنفع وأقول مهندسا بقى هنا إلا أن لا تعرف فسأموت كمدا وقلبي يقف بأن المسألة ذهبت في كل يعني المناحي الشتى فوجدتك لا تعقل شيئا في مسائل يخصك أو تخصك يبقى كده انتهت المسألة مع أني أعلم أنك تستمر فيها كالسهم إن شاء الله أنت عليك أحمد تتقي الله وتأتي بالسبورة والفيديو بقى قل فيها ما فيها تتصرف وتحسن رب عندنا أن نعطي الإخوة المسائل لا سيما مسائل المنسخات وغير ذلك صعبة جدا عشان يعرف التقعيد العام لرأس المسألة وأصل المسألة فيعرفون كيف الحل سنأخذ النظر للقواعد وإن شاء الله نكتبه خلاص أقول الآن يعني أعرف الله أكبر يا عبد الحق ونحن والله نعشق أهل شمال أفريقيا جميعا لأنه من الفضل بالمكان ومن ومن النبل بالمكان. أهل الجزائر فوق الرأس يوضعون. فاسأل الله جل وعلا أن يجعلكم جميعا من أهل الخير الذين ينصر الله بهم الدين. نعم. فأقول هنا قد بين المجمع على إرثهم من الرجال وأيضا من النساء. فإذا قال الرجال والنساء فالألف لام هنا للاستغراق، والمعنى إن كان صغيرا أو كبيرا. في قول بنت الابن وإن تبل يعني بنت الابن وإن ندل. والزوجة هي لغة قليلة لكنها علامة فارقة بين الزوجة وبين امرأته، وكل ذلك يخرج عن الأنبياء لأن الأنبياء الأصل فيهم عدم الإرث لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء جميعا، نحن معاشر الأنبياء لا نور ما تركنا سبقا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت نحن معاشر الأنبياء لا نور ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. قال المصنف رحمه الله تعالى فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط. فلو اجتمع كل الرجال الذين ذكرناهم آنفا ورث الأب والابن والزوج فقط لأنهم لا يحجبون. طبعا الابن لابد أن تفهم أنه عندما يرث سيرث بالتعصيب لا بالفرض، وأنت الأصل في القواعد قواعد الفرائض الأصل فيها أن الإنسان قعدها بقوله الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليكم ورفع مقامكم وجعل الخير بكم ومعكم وبين أيديكم، ونسأل الله أن ينصر بكم الأمة، ونسأل الله أن ينجينا بما تعلمتم وأن يتقبل منا الصالحات وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيد محمد، تغيبت كثيرا وانقطعت كثيرا، لكن أرجو ألا يكون هذا الانقطاع إلا لعذر، وأيضا ألا يكون تعطيلا لك عن طلب العلم، وأن تكون قد حصلت الكثير لأن الأمة تحتاج إلى أمثالكم. جزاكم الله خيرا. قال لبأس تهور فديتك وربي، أحسن الله إليك ورفع مقامك وجعل ذلك كله في ميزان حسناتك، وأبشرك ببشارة النبي ما قال مثلا ما أصاب المرء من نصب، ما أصاب المرأة من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة مشاكها إلا كانت كفارة. الله يجعلها رفعة في درجاتك بإذن الله تعالى. ألبسك الله ثوب الصحة والعافية ونفع بك وانتفعت الأمة بعلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال كل الرجال إذا اجتمعوا ورث الأب، وكما قلنا الأب يرث بالفرض والتعصيب، والابن يرث بالتعصيب فقط، والزوج والزوجة أنا لا يحجب بحال، لا يحجب بحال، وكما والفرض. ولذلك قلنا القاعدة الأصيلة الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلرجل فلأولى رجل ذكر. قال أو كل النساء يعني اجتمعنا، أو كل النساء يعني اجتمعنا، فالبنت وبنت الابن لأنها أيضا كارث بالفرض كما قلنا، كارثوا بالفرض البنت وبنت الابن والأم. فعلى البنت وبنت الابن حتى أكمل الفائدة، البنت وبنت الابن إذا اجتمعنا فقاعدة المواريث على البنات الثلثان، فالبنت لها النصف وبنت الابن تأخذ الثلث تكملة للثلثين لتحقيق القاعدة الكبرى في المواريث. نعم. فالبنت وبنت الابن والأم، الأم لو تحجب لا تحجب إلا حد نقصان أحد الحرمان كما تأتي، والأخت للأبوين نعم لها فرض وأيضا قد ترث بالتعصيب، تعصيب مع الغير، والزوجة وهذه لا تسقط بحال، وأيضا قد نقول في حد نقصان وجود الولد أو غير وجود الولد كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا. والزوجة أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين. طبعا لأنه لا يمكن أن يوجد في الإرث زوج وزوجة قال لا يحجبهم من عداهم ويستحيل اجتماع جميع الوارثين من الرجال والنساء لأن منهم الزوج والزوجة كما بينا لا يرثان. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب عندنا أنه لا يورث ذوي الأرحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة وقال فقال لا ميراث لهما. هذا حديث متكلم فيه. فالحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فلقيه رجل فقال يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته ولا وارث له غيرهما. قال فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما. ثم قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال لا ميراث لهما. الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد. عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء حفظ فليس ممن يترك حديث. حق أنه علة للحديث لكن الحاكم قال له شاهد من حديث الحارث ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني جبريل أن لا ميراث لهما. وعن أبي سعيد الخدري قال أوحى الله إليه أن لا ميراث لهما. لذلك قال هذا الحديث بالشواهد حديث صحيح وتمسك به الشافعية على أن ذوي الأرحام لا إرث لهم. وسيأتي إن شاء الله ممن يخالف ويحتج بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم. والحق كما قلنا الإمام الذهبي عقب واستدرك على الحاكم قال أما الأول فعند الوارث ابن عبد الله في الشاذ الكوني وهو مرسل والثاني في إضرار وهو هارك. لكن هناك أيضا شواهد أخرى فالحق بأن الحديث ضعيف كما قلت لكم الحديث ضعيف. وهم يستدلون ينزعون الاستدلال من هذا الحديث في قوله إن الله قد أعطى الحديث صحيح إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بالفرائض فلا وصية بوارث. قال ولو كان الأرحام من الورثة يعني دخل في ذلك ففيه إشارة أن من ذكره الله في كتابه هو الوارث وغيره ليس بوارث. هذا فيه إشارة إلى أن من ذكر الله فرضيته في الكتاب فهو الوارث وغيره ليس بوارث. قال ولا يرد على أهل الفرض. مسألة الرد هذه مسألة عويصة أيضا إن شاء الله سنبينها بالطريقة العملية. نقف عند ذلك لو في أي سؤال تضلوا حتى ندخل إلى جمع الجوامع في أصول الفقه. نفع الله بكم. Mm-hmm.